لكن فيه أن تخلو به، ويكون إذا خلت به في واحد ثالث وهو الشيطان، فتستعين بالشيطان حتى تقهر هذا الرجل الصالح. ولما رآها الربيع رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه أحس بغدرها وأدرك خطورة مكرها، فأراد أن يعظها لعلها أن تهتدي، فقال لها: يا أمت الله، كيف بك إذا نزل المرض بجسمك فغير ما أرى من لونه؟ يا أمت الله، كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك حبل الوتير؟ يا أمت الله، كيف بك إذا سألت من طاولك في قبرك؟ فبقت المرأة ترتعد، ذكرها بالموت وذكرها بالقبر وذكرها بالسؤال، فارتعدت ثم سقطت ثم بكت ثم ولولت وانطلقت راكية. ومن ذلك اليوم تابت إلى ربها وأنابت وتعاهدت وعاهدت على الاستقامة والسير في طريق الله حتى ماتت، فكانت تتعبد لله بإحرامها، وكلما ذكرت معصيتها غمر عن بكاء، ولم تفارق الدنيا حتى عرفت بكثرة العبادة لربها، وبلغت من عبادتها لربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق، كأنها جذع محروق من كثرة وقومها ومن كثرة خشيتها لله عز وجل، احترقت من بكائها وخوفها من الله. أخي المسلم، ألست أنا وأنا أصحاب الخطايا؟ أين دموعنا؟ ألسنا أسير المعاصي والذنوب؟ أين بكاؤنا؟ هل نسينا الذنوب وصحفنا مملوءة بالخطايا والآثام؟ هل نصبر على الهاوية؟ وما أدراك ما هي؟ إنها نار حامية، لقد خرجنا من بطون أمهاتنا وحدنا، وسوف نموت وحدنا، وسندخل إلى القبور لوحدنا، وسنقف بين يدي الله لوحدنا. فهل حققنا على العبودية في نفوسنا؟ هل أتينا حق الوالدين علينا؟ هل قمنا بحقوق الزوج والأقارب والأبناء علينا؟ هل ربينا أولادنا على ذكر الله وعلى الصلاة، أم على الغناء والأفلام والمسلسلات؟ إلى متى نستمر على ترك الصلاة؟ إلى متى نستمر في هجر القرآن؟ إلى متى نهجر العلم؟ إلى متى لا نذكر الله؟ إن القبر ينتظرنا، والتراب فراشنا، والدود أنيسنا، والفزع الأكبر موعدنا، والوقوف بين يدي الله ينتظرنا. هل ننتظر حتى نموت وقد ضاع ديننا؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصلح القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. قال أنس: قلنا يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين عيني من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام مسلم وصححه الترمذي وابن ماجه. فهل أمننا أيها الأخوة على قلوبنا؟ هل عندنا يقين وأمن أننا خلاص؟ إذا كان سيد البشر يخاف ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن ما نخاف؟ لا إله إلا الله. أخي المسلم، إن الموت آت بسكراته، والقبر ينتظرك بظلماته وأهواله، والبعث في انتظارك بأشكاله وأحواله، ويوم القيامة موعدك بشدائده وأهواله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديدا. مثل نفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدريت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تطلعت من أصولها ورأيتها من السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميد تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير؟ فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإلى الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مدعوم، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهوره. إذا كان الطفل صغير ينتابه الذعر ويشيب رأسه يوما يجعل الولدان كيفا تذهل المرضعة عما أرضعه، وتضع كل ناس أهل أم لها وترى الناس سكارى، وما هو في سكارى، ما في سكر، لكن شدة الأهوال ولكن عذاب الله الشديد. هل تصورنا هذا يا مثل إلى تصور الوقت تخيل وهو حقيقة والله الذي لا إله إلا هو أنها فعلة لا بد منها. أخي بالله، من الأمور التي تعينك على تحقيق العبودية لربك أن تتذكر غمرات الموت. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الجاهل وقد حج، فلما حج قيل له قال سليمان هل بقي أحد من أصحاب رسول الله؟ قالوا لا. قال هل بقي أحد من التابعين الذين شافوا أصحاب رسول الله؟ قالوا نعم. قال علي واحد منهم، فجاءوا بسليمان. فلما دخل عليه وجلس بإجارة بجواره قال له يا سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ونحب الحياة. وهذه صفتنا كلنا، كل واحد ما يريد في الموت، وإذا ذكر الموت في محاضرة يخرج الناس يقول يا شيخ والله حقنا كل الموت 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 يا شيخ هذا موتنا قبل علمنا، لا موتنا الحين قبل تموت ولا حد تلقى عمل. اذكر الموت إن من يخوفك حتى تأمن أحسن من يأمنك حتى تخاف. نحن الآن نخوف علشان نخاف، حتى إذا جاء الموت دعونا آمنين نقول الحمد لله أننا ما بوتناه. لكن يقول لك واحد لا يا شيخ خلي بعدين الموت، الحين أخذنا ناكل نشرب، فإذا جاء الموت هو خايف يقول رجل رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إذا جاء الموت كفر نعم الصالح. قال الله كلا أداة زجع وردع وتوبيخ، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيقول سليمان لأبي حازم ما أنا أكره الموت، أنا أكره الموت وأنت تكره الموت، والله ما يكره الموت. فأجاب إجابة نعرفها نحن، قال لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم أخراكم، والإنسان بطبيعة الحال يكره أن ينتقل من العمار إلى الخراب. الآن ساكن في فيلا، ثم جاء أمر بإسكان في عشة ترضى بدال غرفة النوم، لا تقعد على حديد بدال الحمام الفرنجي والوسيع والدش، لا تقعد في عمر مكانك بطيء، بدال الفراش ما في فراش، اسكن في عش النادس والبعوض والذباب والوثاقات والهواء والروائح والماء ما هو بارد وحار ما هو حار، ما هو على كده. أحد يبغى يروح يخلي الفلة يروح العشة؟ لا ما حد يبغى، يقول لا والله ابغى. ليه؟ لأن أمرك فلة وما يبغى حرم الخراب هذا، ما يبغى يسكن فيه. يقول أبو حازم لأنكم عمرتم الدنيا حربت الآخرة. كيف عمر الدنيا أيها الأخوة؟ ليس عمارة الدنيا أن تبني بيت، من الشرع أن تبني بيت، لكن أعمر البيت بطاعة الله، لا تعصي الله في البيت. ومن الشرع أنك تشتري سيارة، لكن أعمر السيارة بذكر الله، لأن تحملك إلى بيوت الله، وأن تنتظرها إلى حلق العلم ورجال العلماء. عمر الدنيا لزوجة صالحة لكن تربيها على دين الله، عمر الدنيا لأولاد لكن تربيهم على دينه، عمر الدنيا بدراسة وبأكل لكن تستعين به على طاعة الله، لكن عمارة الدنيا المحذورة أن نعمر الدنيا بمعصية الله، نشتري عمارة ونركب فيها الأفلام والمسلسلات والأغاني ونركب الدش من البيت ونأكل ونشرب ونضيع الصلاة ونضيع أوامر الله ونشتري سيارة ونضيع إلى المعاصي وإلى الحلال وإلى التبرج وإلى السفور وزوجة ونأمرها بالمعاصي وأولاد نسوقهم على المعاصي، إيه هذا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة. صلاة ما في، زكاة ما في، صيام ما في، ذكر ما في، قرآن ما في، دعوة ما في، بعدين معاصي، معاصي من العين النظر إلى الأفلام والحرام والنساء، معاصي من سماع الغناء، معاصي من اللسان باللعن والسب والشك والغيبة والنميمة والكذب والخيور والزور، معاصي من الفرد بالزنا واللواط، معاصي من البطن بأكل الحرام، هذا عمر الدنيا وخرب الآخرة. أحد يبغى ينتبه من الحرام إلى الحرام؟ ما حد يبغى. قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك قال لأنكم أعمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون الانتقال من الحمران إلى الخراب. قال يا أبا حازم كيف القدوم على الله إذا مثل بكرة؟ قال يا أمير المؤمنين أما العبد المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما العبد الفاجر فكالعبد الشارد على سيده ينظر عليه مولاه. الآن واحد غايب من أهله في غربة ثم ورجع، كيف وضعه أول ليل عندما يدخل على أولاده وعلى أمه وعلى أبيه وعلى زوجته وعلى جماعته، فرحين مسرورين وفي غاية الفرق يصيرون لأنه عادي إلى أهله، لكن العبد مملوك شرد من سيده ثم رجع عليه ثم قبض عليه، فين مسجدي في الليل؟ اوه حط القيد في رجله ويحطها على حماره. ليش؟ العبد منحوس شرد، لازم نحبسه مع الحماره حتى ما عاد يقرب مره ثانيه. وكذلك ولله المثل الاعلى، العبد المحسن يعود الى مولاه ويرجع الى اهله في الجنه، والعبد الشارد من الله الهارب من طاعه الله المحارب لاوامر الله المعتدي على حرمات الله، عبد سيء حارب يقبض عليه سيده غير مسيح في النار. قال أما العبد المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما العبد السيء فكالآبر يقبض عليه مولاه. يا أخي هل تستطيع أن تذكر الموت وأنت تغني وأنت تشاهد الأفلام وأنت تتابع المسلسلات والأفلام والتلفزيونيات؟ هل تستطيع المرأة أن تذكر الموت واهتماماتها محصورة في المواد والتسريحات والوجبات والأكلات وطبق اليوم؟ كيف ما عندها وقت؟ بعض النساء تملي ساعة أو ساعتين وهي أمام المرأة، ولأن يشكو بعض الأزواج يقول إذا قلت للمرأة بنمشي نخرج لازم أعلمها قبل ساعتين، ويتلف بدون مكان الين تتطبق وتلمع وتوقف وتقول وتطلع وتنزل وتنزل ساعتين من عمرها عشان لا تخرج. ليش التلميع هذا؟ مفروض التلميع هذا للزوج، لكن اذا رجعت من البيت وضعت كلها وغسلت وجهها وطلعت انها جنيه ودخلت على زوجها، جميع وسائل الزينه للشارع، الصدر والهضاب المحشوه بالبطن في الشارع والكعب الذي يجعلها من الغزال للشارع والعمره للشارع والكحل للشارع والاظافر المحمره للشارع، واذا دخلت البيت وضعت الكعب رجعت على اقدامها هذه، وابعدت الحمالات رجعت على صدرها هذا، وابعدت الكحل ورجعت على وضعها. ايش هذا؟ الزينه ما هي الا للزوج، ما هي للشارع، جمال الشوارع الحرام. المرأة ممنوعة إذا خرجت الشارع إلا تتزين أو تتطيب، وإذا مشت متطيبة وشم الرجال ريحة فهي زانية، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. متى تذكر الموت من هذا وضعها؟ ومتى ينكر الموت من اهتماماته ومعارفه ومداركه ومعلوماته كلها؟ معلومات الممثلين، يعني أسماء الممثلين كلهم والممثلات، من يشوف واحدة قال هذه فلانة وهذا فلان، ويعرف أسماء اللاعبين كلهم ويعرف أسماء المغنيين كلهم. ولو سألت عن صحابي من صحابة رسول الله ما عرفه، ولو سألت عن آية من كلام الله ما عرفها، ولو عرضت عليه حديثا واحدا من حديث رسول الله ما عرفه. هذا يذكر الموت؟ لو حاسبت نفسك يا أخي بالله على الذنوب لكانت بعدد الرمل والتراب، ومع ذلك نحسن الظن بالله ونحن نسيء العمل. إن حسن الظن الشرعي يقتضي حسن العمل، وإن من يسيء العمل إنما يسيء الظن بالرب ويتهم الله لأن الله لا يعرف كيف يجازي خلقه. أرجو من الإخوة أن يعني يتقاربون حتى يتمكن إخواننا الواقفين على الأبواب أن يدخلوا، لأن فيه كثير من الإخوة واقفين الشارع. فتقاربوا بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الآن أي في الدور الثاني، وأيضا إذا فيه يعني أحد فبالإمكان الطلوع في الدور الثاني. اسمع أخي إلى حكاية أبو بكر الكناني، يقول كان رجل يحاسب نفسه فحسب سنينه فوجدها 60 سنة، وحسب أيامه ضرب 60 في 360 فوجدها 21,500 يوم، فصرخ وخر مغشيا عليه، ولما أفاق قال يا ويلاه أنا آتي ربي 21,500 ذنب إذا كنت أذنب في كل يوم ذنب. فيا أخي من الذي منا يذنب في اليوم الواحد ذنب؟ أين هو؟ إنه ولي من أولياء الله، إنها مئات بل آلاف الذنوب. فكيف إذا أذنبت ذنب يعني بالشهر كم؟ 30، وفي السنة 360، وفي 10 سنوات 300، وفي 20 سنة 7,200، وهكذا. إذا كان كل يوم دم فكيف إذا كان كل يوم 100 أو 200 أو 300؟ بل بعضهم من يوم يصبح حتى يمسي ما يطيع الله لحظة، كل حياته دم دم، من عينه من أذنه من لسانه من يده من رجله من كل شيء شغال 100%، لا يملي على هذا حسنة واحدة. وهذا شغال أوفر تايم ليل نهار، بل بعضهم يصل له وهو نايم. نعم، واحد من الناس يغني وهو راجل، لأنه كان يغني وصاحي فيعصي الله وهو نائم والعياذ بالله. فليش أخي ترضى لنفسك أن تكون عاصيا وأن تأتي يوم القيامة وأن تحمل على ظهرك هذه الأوزار؟ يقول الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساعة ما يزرون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أخي في الله استيقظ من غفلتك وعد إلى رمحك، واذكر الموت، اذكر خادم اللذات ومفرق الجماعات ويسرب البنين والبنات، اذكر مبكي العيون ومغير الجفون، اذكر قاطع الأماني والأحلام. تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وشدته ومرارته، تذكر يوم موتك وانتقالك من سكنك على ظهر الأرض إلى سكنك في بطنها. كان صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، والحديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، حديث صحيح. لأن الذي يكثر ذكر الموت يكرمه الله بثلاث أشياء، هذه كرامة من يكثر ذكر الموت. أولا تعديل التوبة، طبعا إذا ذكر الموت أجل أنك تموت أجل أتوب ليش تستمر في المعاصي. ثانيا القناعة، فدام أنك تموت تقنع باللي معك ليش تزودها. لكن الذي ينسى الموت ما يجمع مثل كارب البحر، ما كلما زاد شربه زاد عطشه. اما الذي يكثر من ذكر الموت يقول لا كفي يعني. خلاص ما نزود لان عارف ان الموت يجي. الثالث النشاط في العباده. الذي يكثر ذكر الموت يعجل التوبه ويقنع بالذي عنده وينشط العباده. بدل ما ينشط في الدنيا ينشط العمل الصالح. يزيد من الذكر، يزيد من القراءة، يزيد من الصلاة، يزيد من قيام الليل، يزيد من الصيام، ليلة النص، يكثر الموت، يقول بموت، يمكن ما عاد أصلي، يمكن ما عندي فرصة. أي نعم. أما الذي ينسى الموت فيعاقب بثلاث أشياء، أولاً تأخير التوبة. وهذه مصيبة، تأخير التوبة يمكن يجيك الموت وأنت لا تسمع. ثانياً الطمع والحرص والجشع وانفتاح القلب على الدنيا. ثالثاً الكسل. في العبادة يصير أكثر شيء الصلاة عنده كثرة، وإذا قال مجهول الذكر ما يبغى، القرآن ما يبغى، وإذا كسلت على العبادة ضيعت أرواحك في الآخرة. ما عاد معك شيء، ما في من الآخرة إلا العبادة. ما في فلوس، أنت الآن شغال في الدنيا، عندك فلوس في الدنيا، لكن لا موت ما ضعوا معك في قبرك ولا ريال، سوف ضع معك العمل، والعمل ما عندك شيء. أجل هذه عقوبات من لا يكثر من ذكر الموت. جاءت امرأة إلى النبي إلى عائشة رضي الله عنها تشكو قسوة قلبها، فقالت لها عائشة أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت المرأة ذلك العمل ورق قلبها، وجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها وتخبرها بأن الله عز وجل قد رقق قلبها لذكره. وعندما تكثر الموت وذكره تهون عليك المصائب. من ذكر الموت كانت عليه المصائب، لأن الموت أكبر مصيبة، فأي مصيبة تجي في الدنيا ما هي الموت قريب بيجي مصيبة. قال إذا كنت في ساعة من العيش، يقول عمر بن عبد العزيز، إذا كنت في ساعة من العيش وأردت أن يضيق عليك العيش فاذكر الموت، وإذا كنت في ضيق من العيش صيّد مرة وأردت أن يتبع عليك العيش فاذكر الموت. كيف؟ قال العلماء إذا كنت في ساعة مرة وذكرت الموت فاض عليك الساعة تبشدين ما موت خليك. وإذا كنت في ذي مرة دين هم غم وذكرت الموت وليش نصري ما موت نصبر أيام وليال عن هم هذا. فالموت ما ذكر في كثير إلا قلل، ولا في واسع إلا ضيق، وما كثر في ذكر في قليل إلا كثر، ولا في ضيق إلا وسع. أجل ذكر الموت فيه الخير في كل شيء. يقول أبو الدرداء ثلاث أحبهن ويكرهن الناس، قالوا وشي؟ قال الفقر والمرض والموت. قالوا من يحبها يرحمك الله، من يحب الفقر والمرض والموت ما عاد يحبها لي. قال أما الفقر فتواضعا لربي، وأما المرض فتكفيرا لخطيئتي، وأما الموت فللقاء ربي. كنا مرة في طائرة متجهة من جدة إلى الرياض، وفي أثناء الطيران حصل خلل في الطائرة، وبدأت الطائرة طبعا توقف واحد من المحركات وبقي معه محرك شغال، فتصعد المحرك هذا إلى السماء كنطع الأرض، ثم تنزل نزول أحيانا تنزل إلى 200-300 متر سقطة واحدة، فتطلع الشواء والقلب إلى هنا، وأعلن قائد الطائرة أنها رجع أنها رجع. وبدأوا يعني الناس في خوف وبكاء وصراخ وصياح ووضع لا إله إلا الله. كان معي في الطائرة اثنين من الإخوة، كنا في ثلاثة مقاعد في مصر، اثنين اللي من جنبي أطالع فيهم وأطالع في اللي كنا رايحين هناك محاضرة. اللي في الطائرة ناس حطوا كراسي رسوم تحت الكراسي، وناس يصيحون وناس يولولون، وهذول الإخوان كل واحد إذا كذا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا، ادعوا لله، ذكر لله، ذكر لله، إي نعم، والعالم برهجة وبرجة، وشاء الله أن تسلم الطائرة وننزل. أقول للإخوان كيف؟ والله نحن لو متنا عندنا أمل في الله كبير من الله عز وجل. يرحمنا برحمته، وإن كانت أعمالنا قصيرة لكن حسن ظننا بربنا في ذيك اللحظات يجعلنا نأمل الخيرات. ولهذا ذكرنا الله، ولو متنا إن شاء الله أن خاتمة تكون طيبة. وأطالع بين أولاد خاصة في ناس ما هم مسلمين يظهر عليهم الخواجات، والله يا أخواني أنه بلغ به من رعب شكل لا يتصوره في العقل، وخصوصا بعض المضيفات الطائرة مرة مجنن. أي نعم، أجل ذكرك للموت يجعلك دائما تستعد. فإذا جاء الموت أو رجل الموت أو ذكر الموت إذا بس كلام وهذا أسمع الأذان العالم. لما جاءت ساعة الاعتراف لعامر ابن عبد القيس جعل يبكي فقيل له ما يبكي؟ قال والله ما أبكي جزعا ولا حرصا على الدنيا ولكني أبكي على ظمأ الحواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. يقول حيل بيني وبين ظمأ الحواجر بالصيام وقيام الليالي في الشتاء بالصلاة. والشتاء هذه الأيام يسمونها العلماء غنيمة المؤمن، فإن نهارها قصير وليلها طويل، فيستغلها أصحاب التوفيق في صيام النهار أو ما قدروا عليه من الأيام وفي صيام الليل، فإن الليل طويل يكفيك من الساعات في النوم، ثم يمديك أن تستيقظ آخر الليل فتصلي ما شاء الله لك، ثم تجلس تستغفر بالأسحار حتى يؤذن الفجر، ثم تذهب تصلي الفجر في المسجد، وهذا توفيق عظيم. فإذا كنت قد حرمت قيام الليل في أيام الصيف لكثر الليل أي نعم فلا يفوتك أيضا قيام الليل في الشتاء، فهو غنيمة المؤمن يعني الذي لا يفوته المؤمن. انظر أخي كيف كانوا يذمون أنفسهم على تقصيرها مع حسن عملهم، أما نحن فقد جمعنا بين الإساءة في العمل والأمن من عذاب الله. يعني ينبغي أن الإنسان يحسن العمل ويخاف مع هذا. يقول الله عز وجل عن الصحابة وعن السلف الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا شأن الصالحين انه يحسن في العمل ويخاف من الله. اما المخذول والعياذ بالله يسيء العمل ولا يخاف من ربه. اذا قلت لك يا شيخ الله غفور رحيم عند امن إساءة وأمر، هناك عمل طيب وخوف من الله وهذا هو الطيب. يقول شداد ابن أوس رضي الله عنه صحابي جليل الموت أفظع هول بالدنيا على المؤمن، وهو أشد على المؤمن وعلى الإنسان من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي بالقدور. ولو أن الميت بعث ونشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت من تفعوا بعيش ومن سدوا بنوم. فكأنك يا أخي بالعمر وقد انقضى وهجم عليك الألم والمرض وفاتك كل مراد وغرض، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص البصر وسكن الصوت ونزل بك ملك الموت، لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح إلى التلاقي إلى التراقي ولم تعرف الراقي من التلاقي، ولم تدري عند الرحيل متى التلاقي، لقد كنت في غفلة من هذا. قلنا أيها الإخوة أن من الأمور التي تعينك على عبادتك لربك وانتشالك لنفسك للغفلة ذكرك بسكرات الموت. ولكن كيف تعرف سكرات الموت؟ هذا موضوع طويل أخذنا منه بطرف، لكن التوسع فيه يحتاج إلى درس كامل، وهو إن شاء الله ما سيكون موضوع الدرس في الشهر القادم إن شاء الله وتوفيقنا الحمد. هذا الدرس بعنوان غمرات الموت، لكن القادم سيكون سكرات الموت، وستتوالى الدروس في هذا الأمر حتى نستيقظ. فإن الذي لا ينتبه ولا يعتبر ولا يعني يستيقظ بالموت ولا بالقرآن فمتى يتعب؟ الواعظين اثنين، قرآن وموت. فما لم يستعب بالقرآن ولا يستعب بالموت فلو انقطعت الجبال بين عينيه لم يستعب، والعياذ بالله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يخفف علينا وعليكم سكرات الموت، وأن يوقف قلوبنا وإياكم من الغفلة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بهذه الديار أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عنه قول المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. سوف نجيب باستفاض، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سؤال: بعض الآباء يأتون بأبنائهم إلى المسجد ثم يتركونهم يعبثون في بيوت الله ويزعجون المصلين، فما توجيهكم؟ الاتيان بالابناء الى المسجد له ضوابط وله شروط وهو مطلوب، لان الامه لا بد ان تعيش باجيالها، والاجيال هم هؤلاء الصغار. فاذا ربيناهم على الصلاه من الصغر وصلوا الى سن الكبر وهم مدربين على الصلاه، ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام: مروا ابناءكم بالصلاه بسبع، واضربوهم عليها بعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبعض الاباء يهمل هذا الحديث فلا يامر ولده على سبع ولا يضرب ولده على عشر، فاذا بلغ ولده لم يصلي صح، قال ولدي ما يصلي، قلنا انت الذي اهملت صغير فكيف يصلي وهو كبير؟ لا، ان الغصون اذا عدلتها اعتدلت ولا تلين اذا سارت من الخجل. الطفل الصغير لم تعود على الصلاه وهو صغير وتزرع في قلبه حب الصلاه وهو صغير ما يصل سن البلوغ الا وهو يصلي، ولا يجد صعوبه لانه مدرب خلاص ان علمته ان اخذ عليها، لكن مهمله ومضيعنا الانسان رجال تقول له صلي ما يصلي ويراها من اصعب الصعوبات عليه. فالامر بالصلاه مطلوب للصغير، لكن احضار الى المسجد له شروط. اولا ان يكون قد تجاوز السن، إذا لا ينبغي أن تأتي بالسن الصغير الذي لا يعرف مسجد ولا طهارة. بعضهم يجيب ولده عمره سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، ليه؟ لأنه يحب ولده، يبغى يدلع يدلع ويجيب يتمشى، وديه غير هذا المكان، وديه للحديقة، وديه للشارع، وديه للملعب، أي شيء، إنما توديه المسجد لا. أي نعم، بعضهم يجيب ولده ويهمله يخليه هناك يلعب ويجري ويعبث بالمصاحف ويقطع صراع المصلين ويحدث غلبة، ما يجوز، لأن هذا يؤذي المصلين وإيذاء المصلين ما يجوز، إيذاء لله عز وجل. فما ينبغي لك أن تأتي به دون السبع. بعدين إذا كان فوق السبع تعطيه آداب المسجد، تقول: يا ولدي نحن نروح للصلاة، الصلاة هذه فريضة الله الشعير العظيم يقف فيها بين يدي الله، فينبغي أن نكون مؤدبين مع الله. إذا وقفت في الصلاة تجعل عينيك في موضع سجودك، تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، ولا تلتفت كذا ولا كذا. وبعدين إذا سمعت قراءة الإمام تنصت، إذا ركعت تركع وتغني ظهرك، وإذا سجدت تخشع، علمك كيف تصلي. إذا قمت تمشي تمشي، لا تطالع ولا تسري ولا تجري ولا تعبث، لأن هذا بيت الله تمشي عليك السكينة. إذا علمت الولد هذه الآداب تتأدب. بعدين بعد التعليم تاخذ فيك صلي جنبك، واذا معك ولد لا تصلي في الروضه حتى لا تؤذي الناس ولدك، روح صلي في الطرف. وانا افضل ان تصلي في الطرف وولدك جنبك من ان تصلي في الروضه وولدك في وراء المسجد يعبث ويضيع صلاتك ويضيع على الناس صلاتهم. خذ اولادك بجنبك وصلي معك حتى تضبط حركتهم بهذه الضوابط ما في مانع. أما أن يأتي المسلم ليصلي ويترك أولاده يعبدون بالمسجد ويسيئون التعامل مع الناس ويحدثون الأصوات والفوضى والفوضى ويجرون ويهللون ويمزقون المصاحف ويعبثون ويضحكون ويصيحون، فإن هذا أذى ولا يجوز. وأنا أخشى على من يأتي لأولاده أن تصدر دعوة من المصلين عليه وعلى أولاده وقد تحيك به. وأذكر وأنا في أبها أن رجلا كان يأتي بولده إلى المسجد وهذا الولد يعبث ويعني يعمل حركة والناس كلموا عينه، فكأن واحدا منهم دعا عليه وخرج من المسجد وولده معه، وانطلق الولد يخرج يقطع الشارع وتلقط هذه السيارة. إيه وكثير من المصلين ما تأثر على موت هذا الولد لأنه ارتاحوا منه، فلا يا أخي تسبب في إزعاج في الناس وتخلي الناس يدعون على ولدك تجرب تدعو عليه وإذابه في المال. لا، خل ولدك في بيتك إلى فوق سبع ثم أحضر بيدك وخرج بيدك وقال شغل ولدك بطاعة الله عز وجل. يقول أحد الإخوان يقول كيف يقع الظلم على الله؟ هو وقوع الظلم على الله هنا ليس يعني أن الله يتأذى بهذا، لا، فالله عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما يقع الظلم أعني بالشرك بالله. فإذا أشرك الإنسان بالله وقع ظلم من العبد بشركه بالله عز وجل، لكن كون الله يتضرر لا، لأن الله غني عن العالمين. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويقول في الحديث القدسي في مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هل هناك عمل ينجي من ظلمة القبر؟ نعم في أعمال، لكن ليس هذا المقام مقامه. هناك أعمال تنجي من ضغطة القبر، يعني ما يجي للإنسان فتنة القبر، من ضمنها الشهادة، من ضمنها من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هذا ما يجي شيء في القبر. والحديث صحيح مسند أحمد، طبعا الشهيد ليس الشهيد فقط من مات في المعركة، الشهداء كلهم، الشهيد من مات مطعونا أو مفتونا أو مات مترديا أو غريقا أو حريقا، والمرأة التي الميلاء التي تموت على الولادة، أي نعم، هذا كلهم شهداء. إذا ماتوا طبعا بشرط أن يصيرون طبعا مؤمنين ودينين وبيهم غير، أما إذا كان والعياذ بالله فاجر أو غير الدين تارك للصلاة ومات متردي أو غريب أو حريق فهذا عذاب عاجل والعياذ بالله، فلا ينتفع بهذا، إنما الشهداء من المؤمنين الصالحين. يقول: ما حكم العادة السرية مع الدليل مع بيان أضرارها وعلاجها وتقديم النصيحة فيها؟ أما حكمها فهو التحريم، وقد صرح بهذا العلماء واستدلوا بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قول الله عز وجل: يقول الله على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي مارس العادة السرية وأخرج المني عن طريق الاستمناء باليد هذا ابتغى طريقة غير الزواج وملك اليمين فهو عادي، يعني متجاوز ومعتدي بحرمات الله. وأما الحديث ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وما قال فعليه بيده فإنه له وجاء. أما أضرارها فقد قد يعني تكلم عنها العلماء والأطباء وقالوا إن أضرارها كثيرة جدا، من ضمنها أنها هناك أضرار دينية، من أضرار دينية أن صاحبها يتعرض للعنة، يوجد آثار تدل على لعن، لعن الله ناكح يده، ووجد آثار أن ناكح يده يبعث يوم القيامة ويده حبلى له، ما يعني يخرج حيوان منوي إلا تحبل يده، لكن آثار الحمل ما تظهر إلا يوم القيامة. وآثار نفسية، فإن الذي يستمد يده كثيرا تصبح نفسه والعياذ بالله دنيئة، ويصبح شهواني حيواني طبع، ليس له هم إلا ممارسة هذا الأمر الذي لازم أن يكون إلا انقلاب والقردة والعياذ بالله. أيضا أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأضرار بيئية وأضرار تناسلية. يحصل عند الإنسان تهبك، يحصل عند الإنسان يعني استهلاك للحيوانات المنوية، حتى قالوا العلماء أن إذا تزوج ما ينجب لأن قد ما انتهى نضج الذي عنده الحيوانات المنوية راح، وإن بقي عند ضعيف فيكون ضعيف ونسله ضعيف والعياذ بالله. فما ينبغي للمسلم أن يعملها. أما العلاج أولا مخافة الله وذكر الله وأن هذا حرام ولا ينبغي له أن يعمل. ثانيا أن ينشغل بالطاعة والعمل الصالح وقراءة القرآن. ثالثا أن يمارس عملا مهنيا شاقا، وإن لم يجد فيمارس عمل رياضي حتى يستهلك طاقته في هذا الجهد. ثالثا رابعا أن لا يكثر من الأطعمة التي تبعث به القوة، وأن يأكل طعاما خفيفا يموت لا يموت بس حتى يتزوج، فإذا تزوج يأكل كل ما أراد. رابعا أن يبعد نفسه عن الأشياء التي تبكي فيه غريزة الجنس مثل سماع الأغاني والنظر إلى النساء وقراءة القصص الغرامية والنظر إلى الأفلام والمسلسلات وسماع الحكايات من الزملاء عن الجنس، لأن هذه كلها تشعل العامل الجنسي. رابعا سادسا قراءة أخبار السلف وقصص الصالحين الذين كانوا يعفون أنفسهم عن الحرام، وبعد هذا كله دعاء الله يدعو الله بالعفو، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعف ماذا يحصل؟ يعفه الله. الذي يستعف يخاف من ربي الله يعفه من الحرام ومن العادة السيئة ومن كل أنواع الحرام. يقول شاب كان يعق والديه ثم التزم وتاب إلى الله وأقلع واتبع أصحاب الخير والصلاح، فهل يفعل أولاده به كما كان يفعل من العقوق على قاعدة كما تدين تدان؟ الحمد لله الذي هدى وتاب عليه إن شاء الله. فإن كان أباه وأمه لا يزالون موجودين فليتدارك حياتهم ببرهم، وليحسن إليهم وليكفر عن عقوقه لهم بالبر الكامل لهم. إن كانوا قد ماتوا فعليه ببرهم بعد وفاتهم، أولا بكثرة الدعاء لهم فإن الدعاء يصلهم، ثانيا بالصدقة عنهم، ثالثا بصلة رحمهم، رابعا بزيارة ودهم، الود الذي كان لهم قريبهم صديقهم يزورهم، وهذا إن شاء الله يكفر عنه بإذن الله خطيئته، وسيجعل الله له إن شاء الله أولاد صالحين، لأن التوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه. أكتفي بهذا أيها الإخوة، وأعتذر عن إجابة عن بقية الأسئلة لضيق الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.